السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فذا مجلس من مجالس فتاوى الرحمة، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة على الأسئلة التي ترد إلي، وأسأله دائما وأبدا السداد والتوفيق لي ولكم ولعموم المسلمين. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ، أنا والله بدي أسألك بالنسبة لصلاة الجماعة في العمل.
نعم،
لا أستطيع أن أصليها يعني وأنا داخل، لأني براخي المضخات وشغلات زي هيك.
نعم،
جزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخ يسأل عن طبيعة عمله التي لا تسمح له بشهود الجماعة لخطورة الأمر إذا ترك المضخات وذهب إلى صلاة الجماعة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إنك بهذا تصبح من أصحاب الأعذار، ويجوز لك حينئذ أن تصلي في مكانك، بارك الله فيك. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز جمع بين الظهر والعصر، تقديم قدم العصر يعني في حالة سفر أو في قضي حاجة؟ وهل غسل يوم الجمعة واجب على السنة أم على المرأة والرجل أم على الرجل فقط؟ وهل يجوز زيارة المقابر للمرأة لوالديها يعني لابني ووالديها؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخت تسأل عن جمع التقديم، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الوارد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا ارتحل بعد الظهر صلى الظهر ثم ارتحل. هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت. أما جمع التقديم فأخذ أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. ففي عرفات جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر وبين العصر، فصلاهما قصرا وجمعا، سلم بعد ركعتين صلاهما الظهر، ثم صلى بعد ذلك ركعتين العصر. فلا بأس بجمع التقديم، ولكن لا يكون هذا في بلدتك، إنما هو بعد خروجك من بلدتك أثناء طريقك في السفر، أو عند وصولك البلدة التي أردت السفر إليها، بارك الله فيك. أما عن غسل الجمعة فهل هو متعلق بالرجل وبالمرأة أم بالرجل فقط؟ غسل الجمعة عام، لكنه أشد تأكيدا في حق الرجال الذين يأتون لصلاة الجمعة. أما عمومه فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق على كل مسلم أن يغسل جسمه في كل 7 أيام مرة، أو بهذا اللفظ أو بهذا المعنى. فغسل الجمعة واستحبابه عام، لكن يزداد الاستحباب على من شهد الجمعة مع المسلمين. وأما عن وجوبه فالتحرير أنه لا يجب بل هو مستحب. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فليس هذا الواجب هنا بمعنى الوجوب الاصطلاحي الذي اصطلحه الأصوليون أن تاركه يأثم وفاعله يثاب، إنما واجب بمعنى حق، والله أعلم. فإجمالا، غسل الجمعة يستحب للرجال والنساء على السواء، ويزداد الاستحباب لمن سيشهدون صلاة الجمعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس يكونون في مهنة أنفسهم فيأتون المسجد ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم، لو تطهرتم ليومكم هذا، والله أعلم. أما عن زيارة المرأة للقبور، قبر أبيها أو قبر أخيها، فتلك مسألة فيها بعض النزاع، والذي عليه جمهور العلماء جواز زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة. أما هذا الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بترك زيارة القبور، والحديث في الصحيحين. وكذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك قد زارت عائشة رضي الله تعالى عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته رضي الله تعالى عنه. فهذه مسوغات وأدلة تجويز زيارة المرأة للقبر إذا أمنت الفتنة أو أمن الفساد. أما الوارد في معرض النهي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، وورد بلفظ زائرات القبور، فهو بلفظ زائرات ضعيف لا يثبت، وبلفظ زوارات فيه أيضا بعض المقال، وإن كانت النهاية تحسينه، لكن توجيهات العلماء له على ثلاثة أنحاء. فمنهم من قال إنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكذلك بفعل عائشة رضي الله عنها لما سئلت: وقد زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ألم يكن رسول الله نهى عن ذلك؟ قالت: نعم، كان قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. وتوجيه آخر أن هذا محمول على المبالغات في الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بالنياحة والمخالفات الشرعية. هذه بعض أجوبة العلماء في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هسألك يا شيخ، سمعت إن كنت كلمت أنا وزوجتي وحلفت عليها طلاق في التليفون، سمعت؟ حلفت عليها طلاق في التليفون
صريحا؟
آه.
طلاق الهاتف يقع.
نعم.
الطلاق واقع. إذا قال الرجل لزوجته في الهاتف: أنت طالق، فالتطليقة محسوبة.
لا مش أنا حلفت عليها طلاق، ما تروحيش عند أهلك.
نعم.
ما تروحيش عند أهلك.
لا، هذه تختلف. إذا قلت لها أنت طالق صريحة في الهاتف فتلك تطليقة محسوبة. أما إذا قلت لها عليك الطلاق ما تذهبي إلى أهلك، فهذه تكفر عنها كفارة يمين وليست بمحسوبة. بارك الله فيك.
لو حكم ذلك يا شيخ، لو رحت عند أهلها من غير ما
قلت لك: كفر كفارة يمين وتتحلل من الذي فعلته، بارك الله فيك، وليس عليك شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الحمد لله.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
معلش حضرتك، أنا هسألك بس سؤالين.
تفضل.
أول سؤال حضرتك، بالنسبة للضرائب، الضرائب دي حلال ولا حرام؟ بالنسبة لحضرتك كمان يعني تابع نفس السؤال، يعني حضرتك دلوقتي مثلا في محاسبين قانونيين حضرتك بيعملوا في الميزانية يكتروا المصروفات ويقللوا الإيرادات بحيث يخلوا نسبة صافي الربح قليلة، لأن هي اللي بتحسب عليها الضرائب. في الوقت ده أنا محاسب دلوقتي مثلا، المحاسب القانوني بيقول لي أعمل كده، أنا بعمل عليا وزر أنا ولا لأ؟ والسؤال الثاني حضرتك اللي هو بعيد عن كده، لو أنا بصلي مثلا وجت ذكرت مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا محمد رسول الله في الفرض، يجوز ان انا اصلي عليه دلوقتي ولا ما ينفعش في الفرض بس كده يا شيخ؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن الضرائب فلم اجد لها مستندا في الكتاب والسنة. وهنالك مسألة بناها بعض اهل العلم على حديث في سنده بعض المقال، الا وهي: هل لامام المسلمين أن يأخذ من الناس أموالا غير أموال الزكاة للصالح العام إن احتاج لذلك؟ بنى البعض على حديث إن في المال حق سوى الزكاة، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي عندي في هذه المسألة، وينبغي أن يولي أئمتنا أهل العلم وأن يولي كذلك حكامنا هذه المسألة جهدا، فيبدلون الضرائب بزكاة المال المشروعة في كتاب الله والمشروعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجمع عليها. جدير بهم أن ينشئوا بيوت أموال للمسلمين يجمعوا فيها الزكوات، وتكون بديلا عن أنظمة الضرائب الواردة إلينا من دول الكفر، والله أعلم. هذا. وأما عن تزييفك للحقائق فتزييف الحقائق لا يجوز والتزوير لا يجوز كما هو معلوم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
الله يكرمك، جوزي شغال في شركة، فمديله منزلين مبلغ مديهوله يصرفه من البنك بالكارت اللي هو الكارت اللي هو الفيزا زي الفيزا دي، انا مش عارفه افهم حضرتك كويس. هو بيسحب من الكارت ده، يعني
زوجك بهذا التوصيف لا ياكل الربا؟
لا، يعني هو بس يبقى حاطين له مبلغ في البنك، فبيسحب، يعني لو عايز فلوس سحب مبلغ
يأخذ من أصل المبلغ المودع له.
حضرتك بياخده منه بيخصمه منه كل شهر حاجة لحد ما المبلغ ده يخلص على الـ على الـ على الـ على كل ألف مثلا، هما بيقول 2 جنيه.
على كل حال، السؤال يكتنف الغموض. عموما السؤال يكتنف الغموض.
حضرتك هو في قرض، هو في قروض، هما بيدوهم قروضة، بس هو مش، هو ده مش قرض، الورقة اللي هو بياخدها كل شهر مش مخصوم منه القرض، مش بيتخصم من القرض، مش مفيش حاجة مكتوبة على القرض خالص، بس دوك مبلغ بينزلوله في بياخدوا 2 جنيه على 1000 جنيه كل شهر لحد ما يخلص المبلغ ده.
يا أختي الكريمة، السؤال لا يزال غامضا. إجمالي الجواب: لا يجوز لزوجك أن يأكل الربا إذا كانت المعاملة ليست بمشابه بالربا، وكان مال مودع يأخذه الزوج على فترات دون زيادة ربوية فلا بأس. أما إذا كان سيأخذ شيئا من الربا فربا حرمه الله ورسوله، بارك الله فيك. أما عن سؤال الأخ الذي يصلي وتليت أثناء الصلاة آية وهي قوله تعالى: محمد رسول الله، فهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوتها أو عند استماعها أم لا؟ فالعلماء لهم في ذلك وجهان: وجه بالمنع لعدم ورود ذلك في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووجه بالتجويز قياسا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان في الليل يصلي، فإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. أطلق فريق من العلماء القول في هذا كالإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار قائلا: وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو فيها تمجيد مجد، والله تعالى أعلم. هذا وقد ورد عن بعض أهل العلم تأول آيات الكتاب العزيز أثناء الصلاة، كما تقدم أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه دخل في الصلاة ذات ليلة مؤتما في صلاة العشاء خلف عبد الله بن السائب رحمه الله، فتلا عبد الله بن السائب من سورة الذاريات قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فنادى عمر بأعلى صوته وكان في الصلاة قائلا: أشهد أشهد. فهذا مستند أيضا، وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يستحب أن يقال في سجدة التلاوة: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، تأولا للآية الكريمة التي هي: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت انا ممكن عايزة استفسر عن تربية اولادنا هنا في الدول الغربية، وخصوصا لو الزوج يعني لو الام عايزة تربي اولادها في دول مسلمة والزوج عايز يعني محتاج الام الزوجة واولاده هنا.
الحمد لله. نعم
نعم.
عن أي شيء تريدين أن تسألي؟
عن تربية الأولاد. الأولاد هل يجوز لهم يتربوا هنا ويدخلوا المدارس اللي هنا؟ الأم أنا عايزة يعني.
أنت تتصلين من بلاد الكفر؟
أيوه.
نعم، سميها بلاد الكفر.
أيوة.
تقسيمها إلى شرقية وغربية، وإن كان سائغا باعتبار جغرافي لكن تقسيمها باعتبار عقدي أولى، في بلاد الكفر وبلاد المسلمين. تقولين بلاد الكفر وبلاد المسلمين.
الزوج هنا يعني لظروف مادية أو لظروف مادية، فهو يعني محتاج على طول الزوجة هنا معاه، وأنا يعني أحب أربي أولادي في الدول المسلمة وكده.
طيب، إذا كان على الأولاد خطر في مدارس الكفر عندكم، خطر في دينهم، لازمكم الرجوع. أما إن كانت هناك مدارس متماسكة محافظة فلا بأس. أما إذا كان البنات في المدارس عندك يتعلمون الاختلاط ويتعلمون المحرمات مع البنين، فمثل هذا ينبغي، بل يلزم لا أقول ينبغي، يلزم ترك المكان. بارك الله فيك، والحفاظ على دين الأولاد، فدينك ودين زوجك أولى من هذه الدنيا الفانية الزائلة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، يعني واحدة زوجها مدخن ويعني وساعات بيقول لها هاتي علبة السجاير مع الكومودين وكده، وممكن تعمل مشكلة جامدة فيحصل بينهم يعني أو حاجة، بس هو يعني أخلاقه ضيقة شوية، فلو قالت له مثلا يعني إن هاتي علبة السجاير كده وجابتها له ويعلاوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأصل أننا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فهذا الأصل أننا لا نعين عاصيا على معصيته، ولكن إذا كان شريرا مفسدا شره مستطير، ولن تتحمل تبعات الشر الناجم من وراء هذا، فحينئذ نختار أخف الأضرار فيكون أخفهما ضررا مناولته لاتقاء شره، وإلا فالأصل كما سمعت، والله أعلم، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
ما حكم صمة في السفينة إذا دارتني كده، هل تدور معها أم ننتظر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن الصلاة في السفينة. إن كنت تسألين عن صلاة النافلة على السفينة لا يلزمك أن تتحركي في صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، فلا يلزمك في النافلة أن تتحركي مع السفينة. أما الفريضة فإن استطعت أن تتحرك اتجاه القبلة لزمك هذا، لزمك أن تتحرك اتجاه القبلة ما دمت مستطيعا، لأن استقبال القبلة في الفريضة فرض، وكذلك في النافلة إلا أنها استثنيت في السفر عن النافلة. إن عجزت عن استقبال القبلة في الفريضة صليت على ما تيسر لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي بعض الأسئلة، بارك الله فيك.
وفيك.
أولا نسأل الدعاء القنوط الصبح، بارك الله فيك، السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخ، مسح على الجوربين. والسؤال الثالث يا شيخ، قراءة الفاتحة وراء الإمام في صلاة الجهرية. والسؤال الرابع يا شيخ، قراءة القرآن عندنا في المغرب هنا جماعية، هل هي جائزة أم لا؟
أعد الأخير.
قراءة القرآن جماعية، نعم، نقرأها بصوت واحد، كلنا بصوت واحد، لكن نقرأها جماعي بصوت واحد للحفظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن دعاء القنوت المتواصل اليومي في صلاة الفجر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مواصلته طيلة حياته، إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، فيفعل في النوازل على الظاهر من أقوال أهل العلم، والله أعلم. وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف سبق التنويه عليه مرارا، حاصله أن من الأئمة من يرى استمرارية ذلك كالإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من يرى مقابل ذلك بدعية ذلك أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان القول بالتبديع بعيد، ودليله ليس دليله عليه معكرات، فقد استدل المستدل لهذا القول بحديث سعد بن طارق، أن سعد بن طارق سأل أباه: يا أبتي، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث. وهذا النفي مقدم عليه الإثبات، فالمثبت مقدم على النافي. والإمام أحمد يرى أن القنوت في النوازل، وابن حزم رحمه الله أيضا ورحم الله الإمام أحمد يقول: القنوت فعل حسن وتركه حسن. والذي تشهد له الأدلة وبعد بحث في المسألة أننا إن شئنا قنتنا في الفجر، إن شئنا قنتنا في الفجر عند النوازل، وهذا مستحب، أو أنه أعيد الصياغة، يستحب القنوت في الفجر عند النوازل التي تحل بالمسلمين، وفي غير الفجر أحيانا. هذا الذي تطمئن إليه النفس. لكن على كل، هذه من المسألة التي يسعى المسلمين الخلاف فيها، فالأمر فيها ليس بالشديد وليس بالذي يستدعي تبديعا ولا تضليلا. وإذا قنت إمامك فاقنت مع إمامك، وإذا ترك فاترك، وإذا كنت إماما مخيرا فاقنت عند النوازل، بارك الله فيك. أما المسح على الجوربين فلم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه فهو معلول. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله عن 10 من أهل العلم وذلك في كتابه المجموع شرح المهذب، ذكر عن 10 من أهل العلم إعلال هذا الحديث، إعلال توضأ ومسح على جوربيه، والصواب ومسح على نعليه، عفوا ومسح على خفيه. أما لفظة النعلين والجوربين فمتكلم فيهما، ولكن صح عن عدد من الصحابة يقارب عددهم 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجورب، صح عن 5 من الصحابة المسح على الجورب. ولذا انقسم العلماء في المسح على الجورب إلى قسمين، فريق لا يرى المسح على الجورب أصلا لعدم ورود الخبر الثابت عن رسول الله في ذلك، ثم فريق آخر يرى جواز المسح على الجورب لورود ذلك عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم وللقياس على الخف، إلا أن الذين قاسوا على الخف تطلبوا في الجورب أن يكون ثخينا سميكا، والله أعلم. فعلى كل، إذا كنت ستأخذ بأي رأيين فلا جناح عليك، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. كذا الأمر في قراءة الفاتحة في الجارية خلف الإمام، يرى جمهور العلماء أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام القرآن وتواصل، إذا قرأ الإمام الفاتحة وأتبعها بقراءة سورة فإن المأموم عند الجمهور لا يقرأ، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسن بمجموع الطرق: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وكذا قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أن المراد القرآن الذي يقرأ في الصلاة. فلهذين الدليلين ذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم لا يقرأ إذا واصل الإمام قراءته. أما الإمام البخاري رحمه الله فيذهب إلى أن المأموم أيضا يقرأ الفاتحة لعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الجمهور فأجابوا على هذا بأنه ينزل على الإمام أو على الذي يصلي منفردا أو على الصلاة السرية عند بعض العلماء، والله أعلم. أما قراءة القرآن جماعيا بعد صلاة المغرب على النحو الذي ذكره الأخ الكريم فلا أعلمه واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أقرب من وجهة نظري والله أعلم إلى أن يكون بدعة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، دلوقتي في زوج توفي من حوالي 10 تقريبا، وزوجته كانت موجودة ومعها 3 ولاد، فالصاحب اللي هو الكفيل أرسل كل شهر يرسل مبلغ لتربية الأطفال دول. الأم الولاد بيتربوا وفي طبعا مبلغ تاني معاش أو شقة بتاعت أو غيره بيتربوا برضو منه. فالأم اشترت شقتين بمبلغ كبير جدا من الفلوس بتاعت الولاد دي اللي هم بعيتهم أصلا يتعلموا يتربوا بيهم، حتى لو هي كان ليها برضو جزء فيهم مثلا. فهي كتبت الشقتين باسمها وتزوجت في شقة منهم وما كتبتش الولد حاجة، والولاد بيتحايلوا عليها ان هي تكتب لان تزوجت ان هي المال ده مال ابوهم، فبيحبين ان هي تكتب لهم شقة منهم وهي رافضة، وبتقول لهم انا بسأل شيوخ ومش عارفة مين الشيوخ اللي بتسألهم. في حاجات كتيرة قبل كده برضو كان في صدقة جارية.
عموما هي بهذا الصنيع ظالمة، فالأموال أرسلت للأيتام، وإن قلنا إن لها من هذه الأموال نصيب لقيامها على الأيتام أو لكون المرسل تضمنها مع أيتامها فلها جزء ليس لها كل ما صنعت، وهي بهذا التوصيف الذي ذكرت آكلة لأموال اليتامى ظلما. ورب العزة يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فذكرها ومنها وأكل مال اليتيم، عياذا بالله من أكل أموال اليتامى ومن أكل أموال الناس بالباطل. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله كل خير.
وياك.
كل ما تفعله يعني ربنا يبارك فيك.
ولك بمثل.
جزاك الله خيرا.
وياك.
بعد إذن حضرتك عايز أسأل يعني عدة أسئلة.
هاتي.
ربنا يبارك في حضرتك.
وياك.
هل يمكن إن إحنا لو في إنسان يعني بيعمل في بنك ربوي وعزمنا مثلا على طعام، هل ممكن نأكل منه وناخد منه مثلا هدية أو كده؟ يعني لو ادانا هدية ناخدها منه؟ ده سؤال. حضرتك بالنسبة للوصية الوجبة، هل لها دليل في القرآن والسنة؟ وإذا كان لها دليل عايزة حضرتك تقوله لي، وإذا ما كانش لها دليل هل لو إحنا ما طبقناهاش يعني هل ممكن نقسم على 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 تركها مثلا أو كده؟ وهل ممكن مثلا إن إحنا نحاسب عليها أو كده؟ حضرتك السؤال بعد كده، كنت بصلي مع أمي، وأمي ست مسنة يعني، كنت بصلي معها جماعة، وحضرتك أنا بعد ما قرأت الفاتحة وقرأت السورة نزلت بقول بركع يعني الركوع، فلقيتها هي بتكمل الصورة في الركوع، فأنا طلعت من الركوع حضرتك وهي لسه بتكمل يعني طلعت معايا، بس ما كانتش قالت خالص سبحان ربي العظيم خالص، يعني كملت الصورة في سبحان ربي العظيم وما قالتش خالص الصورة.
ركعت
نعم ركعت معايا، بس وهي في الركوع عمالة تكمل الصورة، مش يعني مش ما قالتش معايا سبحان ربي العظيم خالص. فهل حضرتك انا طبعا بعد ما هي خلصنا الصلاه انا خليتها تعيد الركعه ثاني، يعني اعتبرت ان هي كده انها ما عملتش الركعه دي معايا، خليتها تعيد الركعه وسجدتين سهو في الاخر، فهل حضرتك انا عملت كده صح ولا غلط؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت تسال عن موظف في بنك ربوي يدعوها احيانا، يدعو زوجها معها إلى تناول الطعام، فلا أن تذهب وأن تأكل من ذلك؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، أختار الرأي القائل بالجواز وإثمه على نفسه. وقد ورد عن إبراهيم النخعي في هذه المسألة أثر وهو من التابعين الأجلاء، لنا حلاوته وعليه إثمه. ونقل إبراهيم النخعي هذا الأثر عن ابن مسعود كذلك، لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على صنيع. وإن كان في سماع إبراهيم من ابن مسعود بعض المقال والقول فيه قابل للأخذ والرد، لكن تداوله فريق عن ابن مسعود. وإما يشهد لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهدى بعض الكفار هدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أقول إن أكل الربا كافر، لا، بل أستدل فقط في معرض الاستدلال بما هو أشد. أقول إن بعض الكفار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا فقبلها عليه الصلاة والسلام. هذا ومن العلماء من ذهب في مسائل مشابهة إلى أن الورع الترك، لكن عموما الرأي الذي أختاره هو الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الوصية الواجبة التي تفعل الآن في بعض الدول، يجعلون للحفيد الذي مات أبوه في حياة جده نصيب أبيه، أو للأحفاد مجتمعين نصيب الأب ما لم يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة، فلا أعلم لها دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية التي أوردها ابن حزم الظاهري رحمه الله في هذا الباب، ويقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فالاستدلال بها لا يسلم من وجوه. الأول، الوجه الأول أنها مصدرة بقوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين وهذا منسوخ، فالوالدان ليس لهما وصية لأنهما ورثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. فمن العلماء من جعل هذا الحديث هو الناسخ للآية، ومنهم من جعل الناسخ للآية آية المواريث التي في سورة النساء، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى آخره. على كل هي منسوخة. ثم إن قوله تعالى والأقربين ليست منزلة قولا واحدا على الأحفاد، فهي شاملة بعمومها كل الأقربين، فيتأتى إشكال آخر إذا قال الله تعالى والأقربين فالأقربون عم، ثم تحديدها بشيء أيضا الثلث أو نصيب الوالد ليس عليه دليل والله أعلم. فعليه الوصية الواجبة على خلاف أو خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنها لا تجب. إذا وصى الجد فله أن يوصي بما لا يتجاوز ثلث التركة ولا يوصي لأحد من الورثة، لكن وجوبها فلا أعلم دليلا على إيجابها والله أعلم. أما هذه الأم التي صلت مع ابنتها واستمرت تقرأ سورة بعد الفاتحة وابنتها ركعت، ثم قامت ابنتها وركعت الأم وأكملت السورة أثناء الركوع ولم تقل سبحان ربي العظيم وبعد ذلك قامت، فهي ارتكبت خللا أو خطأ من وجهين. الوجه الأول عدم متابعتها للإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ركع فاركعوا. ثانيا قراءتها القرآن في الركوع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ الرجل أو أن يقرأ المرء القرآن في الركوع أو في السجود، ثم تخلفها عن التسبيح. لكن كل هذا الذي صدر لا يبطل صلاتها، ولا تلزم أيضا ولا تلزم بركعة جديدة كما ألزمتها ابنتها، لا ليس عليها إلزام بركعة جديدة لأن صلاتها تمت، صلاتها تمت، وإن كانت تخلفت عن الإمام في الركوع لكن الصلاة تامة. ثم إن قول سبحان ربي العظيم أثناء الركوع على التحرير من أقوال العلماء هو سنة آكدة ليس فرضا تبطل الصلاة بتركه. فعليه ما نصحتها به من الإتيان بركعة جديدة خلاف الصواب فيما علمت، لكن على كل الصلاة صحيحة أيضا لأن المرأة بنت على فتواك ظانة أنك تعلمين الحكم فصلاتها صحيحة ولم تقصر بل زادت، فالصلاة صحيحة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا والله أعلم، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخنا فيه لي سؤالين. السؤال الأول في أثناء خلاف بيني وبين زوجتي حلفت يمين بعدم ذهابها لأخواتها.
ما لفظه؟
علي الطلاق.
نعم.
وكان في نفس الوقت حلفت في نفس الوقت ان انا ما اتعامل مع احد اقربائي بنفس اليمين. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، اشتريت قطعه ارض انا واحد اقربائي، قطعه الارض اشتريناها النصف الخلفي انا اشتريته بالكامل الي، والنص الامامي هو له النص وانا له النص، انا كنت موجود في سفر وهو اللي اشتراه وهو اللي كمل العقد، فلما نزلت لقيته كاتب العقد مناصفه بينه وبينه رغم ان هو له النص الاولاني في القطعه الاولانيه. يعني مثلا قطعه 200 متر اشتريت النص الخلفي 100 متر والنص الامامي كان هو 50 وانا 50، لقيته كاتب العقد بمناصفه بينه وبينه بدون ذكر اي مساحه، فوق على ذلك ان هو بيطلب ان هو له نسبه 31% وانا 69%. فما هو الحكم الشرعي يا شيخ؟ وجزاك الله كل خير.
وياكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فقولك الاول عليك الطلاق في موطنين كل موطن يحتاج إلى كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهل بيتك، إن عجزت صم عن كل يمين 3 أيام ولا يلزم التتابع فيها. أما عن الوكيل الذي وكلته لشراء أرض لك على أن يشتري لك 100 متر خلفية والمئة الأمامية مناصفة بينك وبينه، فخان الأمانة على حد قولك أو على ما هو المفهوم من قولك، فعلى ما ذكرت أنت هذه خيانة للأمانة. لكن في هذه المسائل تحتاج هذه المسائل إلى مجلس للاستماع منك والاستماع منه، مجلس مكون من بعض أهل الخبرة وأهل العلم الشرعي يستمعون من الطرفين، لأنها قضية تحتاج إلى نظر واستماع وحسن استماع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
أيوة.
إن السؤال
لو سمحت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل سؤال، كنت سمعته في قناة من شيوخ فاضلين برضو، قال إن لما الإنسان يتوفى وتوفى على معصية فهو من أهل النار حتى لو هو مسلم، خلاص مخلد فيها. فالموضوع ده يعني حاسة الموضوع كبير ومثير، وطبعا أكيد الرد عليه هيبقى عايز وقت طويل، بس عايزين بس يعني ولو رد سريع نعرف هل فعلا ممكن ان الواحد لو طاف على معصيه هو من اهل النار خلاص مخلد فيها مش هيطلع، ولو مات على طاعه فهو من اهل الجنه ان شاء الله.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما الحكم لاحد بالخلود في النار بهذا التوصيف الذي ذكر فخطا بلا شك، فاصحاب المعصيه بل لا أقول المعصية بل أصحاب الكبائر أمرهم موكول إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن عذبهم سبحانه وتعالى فلن يخلدوا في النار، لن يخلدوا في النار، لحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، الحديث أخرجه البخاري وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، الحديث قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به أي في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي يموت على معصية أو الذي يموت على كبيرة وهو من أهل التوحيد أمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن وإن عذب على قدر الكبيرة فإن مآله إلى الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قد سمعتي ألا وهو أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أسأل الله العلي القدير كما جمعنا بكم في الدنيا أن يجمعنا معكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله.
اللهم أمين، والسامعين والسامعات اللهم أمين.
أمين يا رب العالمين. فضلت الشيخ، من المعلوم أن الذي قتل 100 نفس تاب فطاب الله عز وجل عليه.
نعم.
ولكن السؤال هنا، الذين قتلوا ظلما هل يقتص من القتل يوم القيامة أم بتوبة القاتل بينه وبين الله عز وجل يسقط حق المقتول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرين، ما المقصود هنا بالزكاة؟ حيث أنهم لو أنفقوا ما في الأرض جميعا ما تقبل من أهم، فنريد منكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كان هناك شخص مسرفا على نفسه قتل نفسا ثم تاب وأدى لأصحاب المقتول ديتهم أو عفوا له عن ذلك ثم تاب من ذلك القتل كحديث الذي قتل 99 نفسا أو 100 نفس. فهذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى كما سلف، والله وعد بأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والذي قتل 100 نفس كان مآله إلى الجنة. فالأخ يسأل عن حقوق المقتولين هؤلاء يوم القيامة، فأقول إذا تاب الله على هذا الشخص فإن ربي قادر على الإنعام على هؤلاء المقتولين بما تقر به أعينهم من الأجر ومن الدرجات العلية، والله أعلم. ربي سبحانه إذا قبل توبة هذا القاتل فإنه عز وجل قادر على إرضاء هؤلاء المقتولين ظلما أو الذين سلبت أموالهم ظلما، قادر على أن يعطيهم من فضله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، والله أعلم. أما قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالزكاة هنا للعلماء فيها قولان، أولهما أن المراد بالزكاة الزكاة المفروضة. هنا يأتي إشكال، كيف هل الذي لا يؤدي الزكاة المفروضة يكون مشركا؟ فالجواب إذا لم يكن جاحدا لها لا يكون مشركا، هو ممتنع لكن ليس بجاحد فلا يكون مشركا. أما الجواب على الآية الكريمة فالآية تفيد أن من صفات أهل الشرك أنهم لا يزكون، ليس معناها أن الذي يمنع الزكاة يكون مشركا، لا، إنما المعنى أن من صفات أهل الشرك أنهم لا يؤتون الزكاة، ذلك لأنه معلوم أن الذي لا يؤدي الزكاة مع إقراره بها لا يكون كافرا. لا يكون كافرا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار دال على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لن ينظر مقعدا من الجنة أبدا. هذا الوجه، والله أعلم. أما الوجه الثاني في تفسير الزكاة فالمراد بها تزكية النفس أي من الشرك، وكثيرا ما تطلق الزكاة أيضا على تزكية النفس وتطهير النفس من الذنوب والمعاصي والكبائر والكفر. ولقد قال تعالى قد أفلح من تزكى، وقال قد أفلح من زكاها أي من طهرها ونقاها وصفاها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير يا فضيلة الشيخ.
وياك.
من فضلك أن لي سؤالين، سؤالين لي وسؤال لأختي. السؤال الأول أن هو أنا كنت سلفت واحدة من قرايبي يعني فلوس أنا وغيري وغيري، لأنها كنت وقع في أزمة مادية، فبعدين هي كانت تشتغل أساسا موظفة، فبعدين لما غيري طالبها بالسداد قررت أنها تعمل قرض من البنك وتسدد ديونها دي كلها. طب أنا دلوقتي لو أخدت من التسديد ده أخدت فلوس من التسديد ده يبقى أنا كده عليا وزر، وعلما بان انا برضو لو ما خدتش برضو عمري ما عدت هعرف ان انا اخد الفلوس، فيعني عايزه الاجازه ام عدم الاجازه في كده. السؤال الثاني، انا عارفه عن شروط الزكاه وعارفه يعني ايه حاجات فيها كتير، بس كنت عايزه اعرف تبدا من مبلغ مالي معين. وبالنسبه لسؤال اختي، هي كانت حاطه فلوس في دفتر توفير، فبعدين بتاخد الفلوس اللي هي الفوائد ديتي ما بتدخلهاش بيتها، يعني ما بتصرفهاش على اولادها ولا في ماكل ولا في مشرب، لكن بتاخدها بتقول انا بحاول ان انا ادفع منها بس وقت الكهرباء او فاتوره التليفون، علما بان هي ملهاش زكاه او ملهاش صدقه بهم، فهل هذا يجوز ام لا؟ وشكرا واسألك الدعاء يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
ومتشكرين أو شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت أقرضت امرأة قرضا، حل وقت السداد ولم تجد هذه المدينة مبلغا من المال لسداد الدين، فتريد أن تقترض من البنك لأنها موظفة وتسدد الديون. فصاحبة الدين تسأل: هل آخذ مالي من الذي أتي به من البنك لأنني لا أخذ إلا حقي، أم ماذا أصنع؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق: هناك إرشاد أولا إلى قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن كنت في سعة بارك الله فيك، فالأولى لك أن تنظريها، فلك بكل يوم تنظريها فيه أجر، بل أجران كما ورد في بعض الطرق. فأنظريها لقوله تعالى، أي أمهليها لقوله تعالى، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كنت موسرة فتصدقي عنها. قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما إذا كنت أنت الأخرى معسرة وفي ضائقة شديدة وليس لك أي سبيل للتصرف، فإثمها على نفسها، ليس عليك منه شيء، ولك أن تأخذي ما لك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الشق الأول من السؤال. أما عن الشق الثاني من السؤال، الزكاة هل لها مبلغ معين ونصاب معين وعندئذ تزكى الأموال؟ فقل: نعم، هنالك نصاب للأموال، إذا بلغته الأموال زكيت، وإذا لم تبلغه فلا زكاة فيها. ونصاب الأموال إما أن يقاس على نصاب الذهب، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24، أو 97.2 جراما من الذهب عيار 21. فتضربي سعر جرام الذهب في هذا العدد، إذا كان عيار 21 97.2، فيكون الناتج هو نصاب المال الذي إذا بلغه مالك زكي بعد مرور سنة عليه، وإذا لم يبلغه مالك لا زكاة فيه. وإن قست على نصاب الفضة، هو أنفع لك في دينك للثواب، وأنفع للفقير كذلك، وإن كان ليس بواجب. نصاب الفضة على وجه التقريب 600 جرام إلا 3 جرامات على وجه التقريب، فتضربين 8 جرام الفضة في 600، يكون هو النصاب المالي الذي إن زدت عنه أو بلغتي زكيت مالك بعد مرور سنة عليه، وإذا لم تبلغيه أو لم يبلغ مالك لا تزكي. أما أختك التي تأخذ أموالا زائدة من دفتر التوفير، فهي أموال ربا فيما علمت والله أعلم، ولا يجوز لها أن تستفيد بها شخصيا، إنما تخرجها على سبيل التخلص منها والورع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أيوة لو سمحت يا شيخ، أخويا بيبيع سجاير في دكان.
وبعد؟
أيوة بيبيع سجاير في دكان، يعني هو بيصلي كل وقت في الجامع يعني الحمد لله، بس هو بيبيع سجاير، وانا يعني اتكلم معاه كده وقعد اتخانق معاه عشان خاطر السجاير دي، يقول لي ان هي ايه، ما فيش يعني حاجه في القران ان هي قالت ان السجاير حرام وكده يعني. فلو سمحت في كمان سؤال تاني، فانا عايزك يعني اتكلم هو دوت يعني ان شاء الله الاول، فتقنع يعني ان السجاير ده عشان هو بيبيع يعني وبيصلي كل وقت في الجامع، بس انا زعلان عليه حكايه السجاير دي بس يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالسجاير على ما قاله جماهير الاطباء مضرة للبدن، ولا يكاد يعلم في ذلك خلاف، ثم هي إنفاق وتبذير، فعلى ذلك وللإضرار في البدن، ولقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأن الشخص سيسأل عن جسمه فيما أفناه وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، فهذه الأدلة كافية بالحكم بتحريم السجائر. وطبعا معلوم أن هناك تفاوت في المحرمات، فالخمر في حرمتها أشد من السجائر لا شك، فهنالك تفاوت في درجات التحريم. فالذي أراه والله أعلم أن احتساء السجائر حرام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما دعوى هذا الرجل بأن السجائر ليس فيها نص، فأقول أيضا الحشيشة ليس فيها نص، والأفيون ليس فيه نص. إذا أردت أن تبحث عن اسم للحشيشة المسكرة المخدرة المفترة في كتاب الله وفي سنة رسوله، لن تجد نصا في الحشيشة ولا في الأفيون ولا في غيرها من المستحدثات كالهيروين ونحو ذلك. أعاذنا الله وأبناءنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات من ذلك، فلن تجد فيها نص. لكن هناك نصوص عامة تنتظم المسكرات، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. وكذلك السجائر، فقد سمعت لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا ضرر ولا ضرار، أما بائعها فمتعاون على الإثم والعدوان ومضر بالمسلمين وصحة المسلمين، فعليه أن يتقي الله في صحة المسلمين وأن يتقي الله في ماله، فالله قادر على أن يبتليه في بدنه كما يبتلي المسلمين في أبدانهم، وكما يعين الناس على أن يبتلوا في أبدانهم. فأسأل الله أن يرزقنا وإياه التقوى، وأن يجنبنا وإياه كل الفواحش والخبائث والمحرمات ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
وجزاك الله عنا خير الجزاء.
وإياك.
بداية حضرتك يا شيخ، أنا بس هقول اللهم فرج هم وكرب أهل غزة،
اللهم
وانصرهم نصرا عزيزا.
اللهم أمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. حضرتك لي ثلاث أسئلة. أول سؤال بالنسبة في الآية في القرآن بتقول لك ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال.
ولنبلونكم بشيء.
ونبلونكم.
نعم.
ما المقصود بالخوف هنا؟ يعني المقصود بالخوف.
الخوف كالذي حادث الآن.
نعم.
كالذي حادث لأهل غزة ولغيرها من المسلمين في البلاد المستضعف أهلها، وهو عام أيضا. فكل من أصيب بخوف من عدو داخل في ذلك، والله أعلم. نعم.
نعم. حضرتك في صلاة الجمعة حضرتك في ناس وهي بتسجد بتقوم مع الإمام أو بتسبق الإمام، فجيت أنا نبهتهم في على الشيء ده، سمعت حديث إن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيسبق الإمام بيأتي يوم القيامة رأسه كرأس الحمار.
أما يخشى، أما ليس لأنه يأتي يوم القيامة رأسه كرأس الحمار، أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ نعم. لكن هنا أيضا عتب على بعض الأئمة، فبعض الأئمة يطيلون في التكبيرة إطالة وهم ما زالوا جلوسا، فيقوم المأموم قبل أن يقوم الإمام، فينبغي أيضا أن يكون الإمام فقيها ولا يوقع المصلين في أخطاء شديدة مثل هذه الأخطاء أن يقوموا قبله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
وحضرتك يا شيخ، وأنا كنت من كنت بصلي الفجر قبل كده وكنت بقيم الليل، بس المشكلة أن أنا يعني أنجبت طفل يعني، فحضرتك دلوقتي يعني ما بينامش كويس بالليل، فلما بينام مثلا أنا حاولت أن أنا ما ينام مثلا الساعة 9 أنام معاه، فما نفعش، فعشان ده كله عشان أصلي الفجر. فالشيخ محمد حسان قال ان عدم صلاة الفجر بيبقى ده صفة من صفات المنافقين، فانا خايفة يعني من كلام الشيخ وكده، فانا يعني مش عارفة ان انا يعني ارتب نفسي بحيث ان انا اصلي الفجر، يعني هو ممكن ينام على الساعة 3 على الساعة 2 على الساعة 4 ومبقدرش ان انا اقعد اكتر من كده، فربنا يكرمك يا شيخ. يعني ده عذر ممكن ان هو يعني فترة معينة حد مثلا ما ابني النوم بتاعه يستقر وكده يعني ولا ايه؟
شو يا اختي اجتهدي تمام الاجتهاد ان تستيقظي لصلاه الفجر. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول اثقل الصلاه على المنافقين صلاه الفجر وصلاه العشاء. فوطي نفسك وخذي كل الاحتياطات كي تقومي لصلاة الفجر، ولا تحاولين أن تأخذي ترخيصا من أحد بنومك عنها أبدا، إنما خذي كل الاحتياطات اللازمة كي تقومي لصلاة الفجر. إن عجزت بعد ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أيوة شيخ حضرتك، بالنسبة لصلاة الجمعة أثناء الخطبة في بيلغوا في بيتكلموا، عايز أعرف الحكم إيه؟ فياريت حضرتك تنبه
يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل وظني أنها تسأل عن النساء اللواتي يستمعن لخطبة الجمعة، أما الرجال فالحمد لله على ما أرى جلهن سكوت، أما النساء فكثيرات منهم تلازمهن الثرثرة وكثرة الكلام. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى والخطيب يخطب فقد لغى. فالنسوة اللواتي يكثرن من الكلام فضلا عن كونهن يشوشن على المصلين، والإمام يفترض أنه في خطبته يذكر بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآيات والأحاديث، ولا ينبغي أبدا أن يرفع صوت فوق كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالثرثارة أولا هي بعيدة في مجلسها عن رسول الله عموما، ويزداد البعد في ثرثرتها بثرثرتها عند خطبة الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. قال الترمذي رحمه الله: الثرثار كثير الكلام. فهذه كثيرة الكلام، بل الذي يقول لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، وذلك زيادة، ومن لغى فلا جمعة له، لكن في إسنادها نظر. ثم هذه المتكلمة كثيرا تشوش على الخطيب، تشوش على المصلين، وتمنع الناس من الاستفادة، فكأن الشيطان يؤزها أزا كي يحرم المسلمين الأجر بالإتيان بجندي يجنده كي يفسد على المسلمين صلاتهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
بركات.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذنك يا شيخ، في بنك راتب بتاعنا بينزل عليه تبع مستشفى، احنا بقى من السعودية، وبيقول لنا ممكن يدينا قرض على أساس هو بيشتري سلعة، واحنا بنكلف البنك دوت اللي هو يبيعها سواء رز او حديد او كده. فهو طلب منا ان احنا ممكن نشوف السلعه ديت او ناخدها، بس احنا طبعا كنا مش نعرف نتصرف فيها او نبيعها ازاي، فهو بيقوم بيبيعها. فالقرض دوت يبقى يعتبر قرض ربوي.
انصحك بالبعد عن هذه المعاملات المشبوهه الى ان نقف على تحرير كامل لتوصيف الصنيع الذي يصنع ان شاء الله تعالى، لكن لأول وهلة أنصحك ما دمت مختارا بالبعد عن كل هذه المعاملات المشبوهة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخي مصطفى؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
بس حضرتك سؤالين بس.
هاتي.
دلوقتي لو ان رجل اغضب زوجته، اغضب زوجته،
نعم،
وهي في بيت والدها، او هي طالعه اطلق على قال له انت طالع، لو قعدت 3 اشهر هل ترجع عادي ولا بعقد؟ السؤال الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح الحديث اللي قال له لو تقدمت لاحترقت ولكن لو تقدمت انت لاخترقت؟ ماشي يا شيخ؟
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. للعلم ماشي باللغة المصرية تختلف عن ماشي باللغة اليمنية، فماشي باللغة اليمنية معناها مرفوض، وباللغة المصرية معناها مقبول. أقول الأخ يسأل عن شخص أغضب زوجته، طردها من البيت وهو آثم بهذا الطرد ابتداء، وهي خارجها من البيت قال لها أنت طالق، وهي أيضا لما أخرجت بهذه الطريقة كان ينبغي أن تمكث، بل يجب أن تعتد في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز له أن يخرجها ما دامت التطليقة رجعية، لقوله تعالى فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق تطليقة رجعية أولى أو ثانية لزمها أن تعتد في بيت الزوجية ولا تخرج، ويلزم الزوج أيضا ألا يخرجها، فإن كان وخرجت لسبب من الأسباب وبقيت عند أهلها 3 أشهر كما أفاد الأخ المذكور، فإن كانت في هذه الأشهر 3 حاضت 3 حيضات فتصبح بائنا من زوجها وتصبح ليست بزوجة، وإذا أراد أن يراجعها إن كانت التطليقة رجعية فلا يجوز له أن يراجعها إلا بإذنها وبولي وبشهود وبصداق جديد يتفق عليه. هذا إن كانت حاضت 3 حيضات في هذه 3 أشهر. أما إن كانت لم تحض الحيض 3 فحينئذ هي زوجة ولا تحتاج إلى عقد جديد، ذلك لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وعلى التحرير المشهور من أقوال الجمهور أنها 3 حيض والله أعلم. هذا أما الحديث المأثور أو عفوا المشهور على الألسنة من أن جبريل لما عرج به إلى السماء مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى موطن من المواطن فيها قال تقدم يا محمد فإنك لو تقدمت اخترقت ولو تقدمت احترقت، فلا يثبت هذا ولا يصح. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ الصف؟
الحمد لله.
بعد إذنك كان لي استفسارين عن حديثين كده عايز أعرف مدى صحتهم وعندي رجاء عند حضرتك.
هاتي.
الحديث الأول.
الأول ليس الأول.
الأول.
نعم نعم.
ماشي. ابني عنده 5 سنوات.
نعم.
عنده بجامة حمر. زوجي دايما يقول ما تلبسوش البيجامة الحمراء دي عشان في نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام ان الرجال يلبسوا الاحمر.
نعم.
تاني حديث والحديث الثاني بنتي في المعهد الديني فبتقولكم ان اثناء حصة القرآن اللي بيضحكوا يعني البنات الصغيرين في تانية ابتدائي فالأستاذ بتاعهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك عندما يقرأ القرآن يبكيه الله يوم القيامة. فأنا عايزة يعني الناس ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما كناش متأكدين من الحديث، فأنا عايزة أتأكد من الحديثين دول. والرجاء بقى يا شيخ مصطفى أنا نفسي على قناة الرحمة صوتي يوصل للشيخ محمود حسان أو الشيخ محمد حسان جزاهم الله خيرا عنا ان هم يعملوا لنا برنامج عن الفرق لان سمعت حضرتك كنت بتتكلم عن الرافضية وانا عايزة اعرف المعتزلة والشيعة والخوارج والحاجات دي، فياريت يكون في برنامج عن كده ياريت صوتي يوصل لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد اما عن الطفل الذي يلبس بيجامة حمراء وابوه يمنعه من ذلك لأنه ورد عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر، فأقول والله أعلم إن الأثبت أنه نهى عن المعصفر، أما الأحمر ففيه بعض الكلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح وغيره أنه خرج في حلة حمراء لم يرى عليه مثلها. فالأحمر إذا لم يكن ثوب شهرة يلفت الأنظار الشديدة إلى لابسه لا بأس به لما سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا ورد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما والنبي يخطب فدخل المسجد وعليهما ثوبان أحمران يعثران يتعثران في الثياب فنظر النبي إليهما وكان قد أوتي جمالا رضي الله عنهما. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ونزل واحتضنهما عليه الصلاة والسلام ثم تمم خطبته عليه الصلاة والسلام. فعليه الثوب الأحمر ليس بممنوع كله على هذا الإطلاق. إنما الأحاديث التي وردت في النهي عن الثوب الأحمر أقول متكلم فيها وإن حسنت بمجموعها فمعارضها أقوى سندا منها، ثم يمكن توجيهها بأنه منزل على أحمر هو فتنة أو كقميص النساء الأحمر أو نحو ذلك. أما الأحمر بعمومه كمنهين عنه فلا، إنما التنزيل على المعصفر بارك الله فيك. أما الحديث الذي ذكره الشخص من ضحك والقرآن يقرأ فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب خبر فيما علمت والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك بس عن حكم الشبكة، يعني لو واحدة اتخطبت وخطبها هو اللي سابها، الشبكة حق مين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالشبكة في أعراف أكثر الناس في بلادنا مصر على ما أفهمه أنه جزء من الصداق، لأنهما يتفقان عليها ويتفقان على قدرها. فإذا كانت جزء من الصداق فالمرأة المخطوبة التي تركها الخاطب بلا سبب ليس لها من الصداق شيء، لكن لأنها تضررت أثناء الخطوبة وتكاليف الخطوبة فيخصم من الشبكة قدر الضرر، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى العام ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فيخصم من الشبكة قدر التكاليف التي غرمتها الزوجة التي غرمتها المخطوبة إن كان هو الذي تركها بلا سبب، وترد إليه باقي الشبكة. إذا لم تكن غرمت شيئا فترد إليه الشبكة كاملة. هذا كله إذا سرنا على العرف السائد في بلادنا مصر. أما إذا نص الخاطب على أن هذه الشبكة هدية محضة، إذا صرح بذلك أنها هدية محضة، فحينئذ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم
وبركاته. جزاك الله شيخ عنا الله
وإياكم.
والله لكم لي سؤالين بعد إذنك فضلت الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول بس هي ميراث، لو الابن توفى قبل الأم هل الأبناء يرثوا ولا لا؟
له أخ،
له إخوة،
إخوته يحجبون يحجبون أولاده،
إخوته يحجبون أحفاده،
أي أولاده يعني،
أولاده
يعني أحفاد الأم،
ما يرثش يعني أولاده وما يرثوش،
لا يرثون إلا إذا نصت الأم بأنها أوصت لهم.
لا إذا. طب السؤال الثاني بعد إذن.
نعم.
السؤال الثاني إنه بالنسبة لشغلانة مندوبين الدعاية الطبية، يعني بعض الشركات بتعطي بعض الهدايا يعطوها للدكاترة كتذكار ليهم، أو بيعملوا اجتماعات ليهم في الفنادق وبعد الاجتماع بيعطوا محاضرة وبعد المحاضرة بيبقى فيه عشاء أو غداء، هل الشغلانة دي فيها كده شبهة ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كانت الهدايا متحملة مما يتعرف على جوازها كأجندة كالأجندات أو الأقلام أو أشياء تعرف بالشركة المنتجة للدواء فلا بأس، لأن هذه مما قبلها العرف. أما إذا كانت شركة تعطيهم رشوة من أجل أن يكتب الدواء الذي أنتجته الشركة فهذا حرام، إن قبلها حرام عليه. كذلك الشركات، شركات الدواء التي تأخذ بعض الأطباء وترسلهم بعثات إلى الخارج أو تأتيهم بسيارات كي يكتبوا الدواء، فهذا محرم على الشركة وعلى المندوب الذي يصنع ذلك وعلى الطبيب الذي يقبل ذلك. ولعلنا نبهنا مرارا أن أهل الطب كانوا إلى زمن قريب أهل نزاهة وأهل تقى، الآن تفشى فيهم أكثر مما تفشى في غيرهم من قبول السحت وقبول الرشوة. فتجد الطبيب يرسلك إلى من إلى طبيب أشعة وأنت لا تحتاج إلى الأشعة، ذلك لأن له نسبة من ثمن الأشعة التي يتعاطاها طبيب الأشعة، ويرسلك لإجراء تحاليل وله نسبة كذلك يأكلها سحتا وظلما وعدوانا من المريض المسكين، يأخذ هذه النسبة من طبيب التحاليل. فتفشى فيهم داء قبيح على نقابة الأطباء وعلى كبير نقابة الأطباء أن يتقي الله في المسلمين في مرضى المسلمين ولا يترك الضعفاء عرضة لاحتيال الأطباء الكذابين الغشاشين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. وعلى وزير الصحة ووزراء الصحة عموما أن يتدخلوا لوقف هذا الشر ولوقف هذا الفساد الذي تفشى في أوساط الأطباء اللصوص، فهم أليق بأن يكونوا لصوصا من أن يكونوا أطباء نزهاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك، عايز أسأل حضرتك سؤال.
هاتي.
أنا شيخ بشتغل موجهة في المدارس، يعني موجهة مادة علمية يعني، وبتعامل مع الرجال والنساء، وطبعا ده وأنا منقبة أساسا يعني، فمش عارفة يعني بحتاج بالرجال طبعا يعني في حدود العمل الحمد لله بفضل ربنا بتقي الله يعني، بس ده ما بيمنعش ان انا في اخطاء بلاقيها، فطبعا يعني بوجه وممكن احيانا بطريقه شديده بحيث ان المدرسين ما يحاولوش يستهتروا بان انا مثلا واحده ست او كده، فمش عارفة. وبعدين
الحمد لله
ما اقدرش ان انا اقعد من الشغل لان زوجي مش عايز نقعد يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فلا أخفى عليك بارك الله فيك أن القرار في البيت ألزم للمرأة، لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، ولقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قعر بيتها بعد قول المرأة عورة فإذا خرجت شفى الشيطان. وكذلك لا أخفى عليك أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فكل هذا يدعو إلى القرار في البيت. أما إذا اضطررت للخروج في مثل هذا العمل الذي يشابه ببعض الاختلاط، فاحرصي على أن لا يخلو بك رجل ولا تخلي برجل أنت الأخرى، لا يغلق عليكما باب، وأيضا حافظي على نفسك تمام المحافظة أثناء الكلام مع الرجال، فإن الله ذكر أقواما في قلوبهم مرض، وأوصى الله نساء نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقال بعد أن قالوا إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال تعالى أيضا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا هذا وجزاك الله خيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وما كان من توفيق في هذه الأجوبة فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
عايز أسأل حضرتك عن أحاديث للرسول هل تصح أو لا؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما احتضر جعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات.
صحيح.
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن ألم شعر من شعر الميت وضع على أهل السماوات والأرض لماتوا أجمعين.
لا يثبت أبدا.
وروى أنه قال لولا أن قطرة وضعت على جبال الدنيا كلها لزيلت.
لا يصح.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل رمضان مرحبا بالمطهر.
لا يصح.
لا يصح؟
نعم.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ولم يؤد زكاة الفطر كان صيامه معلقا بين السماء والأرض.
لا يصح.
لا يصح؟
نعم.
طب شكرا يا شيخي.
عفوا بارك الله فيكم. هذا وأقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت دلوقتي في سؤالين. السؤال الأول طبعا كثر المال حرام فأصبح كثير من الناس يتساءلوا أما بيروحوا مثلا لحد من أقاربهم وعارفين ومتأكدين أن ماله حرام يأكلوا عنده أو ما يأكلوش أو حتى المية يعني بعضهم بيقولوا لهم حتى المية ما تشربهاش عنده والهدية بس والهدية برضو لو ودى هدية ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للأجر على القرآن هو كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما يخصم عليه أجر كتاب الله في الرقية فالرقية دي تداوي ويعني يعني حضرتك هتقول لنا برضو ننتظر الإجابة من حضرتك مدى الصحة والتعليم التعليم عبادة فهل نفس الحديث يكون برضو على الأخذ الأجر على التعليم وخصوصا ان بعض ممن يعلمون القرآن اصبح بالحصة بكذا والربع بكذا وممكن يروحوا مثلا للاماكن اللي فيها الاثرياء مصر الجديدة مدينة مصر كذا واماكن اللي حواليهم مش هيدوا يعني كويس فعايزين نعرف بالتفصيل الله يكرمك جزاك الله خيرا
أيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في السؤال الاول اجيب عليه عرضا اثناء الدرس إذا كان الشخص جمع مالا من حرام أو يعمل عملا محرما وذهب إليه شخص لزيارته فقدم إليه طعاما إذا كان المال مسروق فمعلوم أننا لا نأكل المسروق لكن إذا كان المال من عمل فيه بعض الإثم فيجوز للشخص الذي ذهب إليه أن يأكل منه وإثمه على نفسه كما سبقت الفتوى عن ابن مسعود وعن إبراهيم النخعي في هذا الصدد ولقد أرسل بعض الكفار وأموال الكفار غالبا مشبوهة هدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقابلها النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل المقوقس ملك مصر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا وأختها نسرين وأرسل إليه طائفة من الهدايا وكذلك أهدى ملك أيلة للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة فعليه إجمالا يجوز قبولها ما دمنا لم نقر على ما هو عليه ولنا حلاوته عليه إثمه أما عن أخذ الأجر على تعليم القرآن فيرى جمهور الفقهاء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وهذا وإن كان سياقه ورد في الرقية لكن عند الفقهاء والأصوليين العبرة بعموم اللفظ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ولقد ورد في هذا الصدد أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي إمرة المسلمين أو خلافة المسلمين قال للمسلمين قد تعلمون أن مهنتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي فإما أن تقتطعوا لي شيئا يكفيني ويكفي أهلي وإما أباشر تجاراتي أو كما قال فأقروا على اقتطاع راتب شيء من الراتب له كي يكفي أهل بيته ويكفيه رضي الله تعالى عنهم فالمتفرغ لتعليم القرآن له أن يأخذ أجرا على هذا والله أعلم أما المانعون من أهل العلم فأتوا بأدلة عامة قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إلى غير ذلك وهذا منزل على الإيمان فيما علمت والله أعلم ليس منزل على تعليم القرآن هذا قد وردت أحاديث في سندها ضعف كحديث أبي بن كعب أو عبادة بن الصامت لما قال علمت رجلا القرآن فهدى لي قوسا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فإجمالا يرى جمهور الفقهاء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم السلام عليكم أقول وبالله تعالى التوفيق. أما وقد انتهى وقت الدرس، فما كان من توفيق وإصابة فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأسأل الله القبول لي ولكم وللمسلمين. وما كان من خطأ وزلل وشطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأوصي نفسي وإياكم بالإقبال على العلم الشرعي، بتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعلم سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فأقبلوا بارك الله فيكم رجالا ونساء، شبابا وفتيات، صغارا وكبارا، على كتاب الله عز وجل، ففيه الهدى والنور، وكذا على سنة النبي الأمين محمد، فهي وحي يوحى. نسأل الله أن يوفقنا وياكم لكل خير، اللهم أمين. وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد، وكذا أكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائع.